فالتكرر شرط لكون لاعتبار لكون حتى نسمي الأمر عادة لا بد أن يتكرر من غير علاقة عقلية. فهذا التكرر إنما هو بالواقع، ينظر فيه إلى الواقع أن هذا الأمر وقع، ولا ينظر فيه إلى مسألة التلازم العقلي. لو كانت العلاقة عقلية فهذا لا نسميها عادة، هذا نسميه حكم عقلي. العقل أحياناً يثبت ملازمة شيء لشيء، كيقولون حركة الخاتم في الأصبع بحركة الأصبع، عقلاً إذا تحرك الأصبع تحرك الخاتم، فهذه ليست عادة، هذا حكم عقلي يقتضيه العقل. فالعادة لا تثبت من جهة لزومها عقلاً، وإنما تثبت من جهة تكررها واقعاً. إذن العادة هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية، ولا تنكرها العقول والفطر السوية. إذا كان هذا الأمر متكرر ولكن العقول والفطر السليمة السوية تنكره، فهذا لا نسميه عادة اصطلاحاً، هو عادة من حيث عوده وتكراره، لكنه ليس عادة اصطلاحية عند الفقهاء. العادة الاصطلاحية هي العادة التي لا تنكره العقول والفطر السوية. مثال ذلك مثلاً ما لو شاع أمر منكر أو أمر محرم أو أمر يعني تأباه العقول في مجتمع ما، هل نسمي هذا عادة ونحكم به للشخص نقول العادة محكمة إذن ما دام هذا الناس اعتادوه خلاص أبيح لهم؟ لا. قالوا مثل الدخان مثلاً، الدخان الآن يقولون حتى شاربه ينكره، فلا يرضى لابنه مثلاً أو العزيز عليه أن يشربه، ولكن هو يقول أنا مبتلاً بهذا، فحتى صاحبه ينكره على نفسه، فهذا لا نسميه عادة، إنما العادة هي التي لا تنكرها العقول والفطر السوية، هذه العادة اصطلاحاً، وإلا العادة لغة تشمل كل ذلك. محكمة معناها حاكمة، فمحكمة اسم مفعول بمعنى الحكم مفوض إليها، من حكمت الرجل في الشيء أي فوضت الحكم إليه. فالعادة في نظر الشارع تخضع أو جعل لها الشارع حاكمية تخضع لها أحكام أو أفعال أو التصرفات التي تنشأ من المكلفين وفق تلك العادة. فالعادة حاكمة أي جعل الشارع لها حكما أو جعلها حاكمة على الأفعال بوفق شروط وضوابط معينة، فليست كل عادة معتبرة، وإنما العادة التي سنذكر شروطها وضوابطها الآن. يشترط في العادة أربعة شروط لاعتبارها. الشرط الأول ألا تصادم نصا شرعيا، فحينما يأتي نص الشارع يثبت حكما أو ينفيه فهنا لا دخل للعادة في هذا الحكم. لا، لو كانت العادة على خلافه والشارع يثبته نقول هذه العادة فاسدة، لا نستطيع أن نمنع هذا الحكم بسبب العادة. قد نراعي العادة في ترك الأولى. مثلا عندك العقد، عندما يعقد الرجل على المرأة، هنا العقد الشرعي صارت زوجة له، عندما تصير زوجة له فيباح له أن يأتيها، يباح له أن يصحبها، يباح له أن يخلو بها. طيب، العادة في المجتمعات أنه قبل ما تعمل الزفة ويعمل العرس أن الرجل لا يأتي أهله، وقد يعيرون بهذا، فهنا يقال للرجل الأولى أن تراعي هذه العادة، الأولى أن تراعي هذه العادة حتى لا يلحقك ذم أو لا يلحق المرأة وصم وعار في عرضها أو في أهلها، فهنا نقول له الأولى، لكن لا نمنعه، لا نقول له يحرم عليك بسبب العادة، لا، إنما ينبغي لك مراعاة العرف والعادة في هذا. فشرط اعتبار العادة أو حاكمية العادة ألا تصادم نصاً شرعياً. عندما جرت عادة في بعض البلدان بالتبرج أن المرأة مثلاً لا تتحجب، هل هنا نقر هذه العادة ونقول العادة محكمة؟ لا، لأن هذه العادة مصادمة لنص شرعي يوجب الحجاب أو يوجب ستر الرأس مثلاً أو يوجب ستر البدن، فهنا هذه العادة مصادمة للشرع. وهذا هو الذي قال فيه اليعقوبي رحمه الله تعالى: والعرف إن صادم أمر الباري وجب أن ينبذ، أن يطرح بالبراري وليس بالمفيد، جري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد. فحينما تكون العادة مصادمة فإننا نطرح العادة ونأخذ بحكم الشارع نفيا أو إثباتا. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون العادة مضطردة أو غالبة. مضطردة أن لا تتخلف وأن يعرفها جميع أهلها. فيشترط لأن نحكم العادة ونجعلها حاكمة أن تكون مضطردة بين أهلها. مثلا في قطر هنالك عوائد، إذا كانت هذه العوائد لا تتخلف وجميع أهل قطر يعرفون هذه العادة فهذه نسميها عادة مضطردة، مضطردة لدى أهلها جميعهم يعرفونها لا تتخلف، وكذلك إذا ذكرت لأحدهم يعرف كونها عادة. أما إذا كانت تتخلف أو كان بعض الناس يجهل كونها عادة فهنا لا نسميها مضطردة، وإنما نسميها غالبة. غالبة وهي ما إذا كانت تحدث في معظم العام، معظم الزمن، أو مثلا يعرفها بعض الناس أو أكثر الناس يعرفونها وقلة لا يعرفونها. هم أحيانا يمثلون لك مثلا بما إذا كان هنالك موسم أحيانا مثلا موسم الإجازة الصيفية مثلا ترتفع إيجارات الفنادق أو ترتفع التذاكر مثلا، أو مثلا في السعودية في موسم الحج ترتفع الأجرة، أجرة السيارات مثلا، أو يرتفع الإيجار أو يغلو. فهنا هذا في موسم معين، لكن العادة طول السنة مثلا أنه أجرة السيارة مثلا بكذا، لكن خلال شهر أو شهرين تكون العادة تختلف أو تتخلف العادة. هنا نقول هذه عادة غالبة وليست مضطردة، ولكن العادة المضطردة والغالبة حاكمة ولها اعتبار، إذ يغلب على الظن أن الشخص عندما جاء إلى هذه القاعدة أو جاء إلى هذا الشيء فإنه على علم بهذه القاعدة. بقيت العادة المشتركة والعادة النادرة. العادة المشتركة هي ما إذا كان بعض الناس يعمل بها وبعضهم يعمل بعادة أخرى. مثلا لو كان في البلد عملتان، بعضهم يعمل بهذه العملة وبعضهم يعمل بها، وجرى البيع، لو جرى البيع مثلا بين شخصين من أصحاب هذه العملة إذن العادة عندهم، عادة مضطردة عندهم. لكن لو جرى بين شخص من أصحاب هذه العملة وشخص من أصحاب عملة أخرى، لا، هذه عادة مشتركة لا يحكم هنا بالعادة. لو لم يسميا العملة، لو كان مثلا ريال يمني وريال سعودي مثلا، أو ريال له قيمة وريال له قيمة أخرى ولم يحدد، فهنا لا نستطيع أن نحكم نقول يلزمك مثلا أن تعطي بسبب عادة فلان أو عادة فلان، وإنما يفسد البيع. قال الفقهاء يفسد البيع بسبب الجهالة في الثمن، هنا الثمن مجهول. إذن هذه العادة. والعادة النادرة هي التي تكون لدى قلة من الناس أو تحدث في زمن يكون غالب الزمن أن لا تحدث فيه وتحدث لدى قلة من الناس. إذن الشرط الثاني لاعتبار العادة، حاكمية العادة، أن تكون مضطردة أو غالبة لا مشتركة ولا نادرة. المشتركة والنادرة ليس معنى عدم اعتبار حاكميتها أن تلغى، وإنما تطبق في لدى أهلها. مثلا المشتركة قلنا لو كان بعض الناس يعمل بهذه العادة نطبقها عليهم فيما بينهم. لو كانت العادة نادرة لشخص مثلا أو أشخاص معينين فالعادة هنا تطبق على هؤلاء الأشخاص ولا تطبق على غيرهم. فمرأة عادتها مثلا في الحيض يوم أو يومان، العادة عليها هي، لكن لا نجعلها قاعدة عامة نطبقها على جميع النساء. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا يصرح بخلاف هذه العادة إذا كانت اختيارية. مثلا شروط العمال، هنالك شروط العقد قد ينص المتعاقدان على شروط بينهما. مثلا العادة أن العامل يستحق إجازة يوم الخميس والجمعة، هذا عرف العمل، لكن نص المتعاقدان على أنه ليست هنالك إجازة، أن العامل يعمل خلال أيام الأسبوع كلها. هل هنا عندما يختلف العامل ورب العمل نطبق القاعدة فنقول عادة حاكمة أو محكمة؟ لا، لأن هذه القاعدة العادة نص على خلافها، والعادة من باب الدلالات، هي تدل فقط وليست نصاً، إنما تحكم إذا فقد النص، أما إذا وجد النص فإن النص هو الذي يحكم، لا عادة مع التنصيص أو مع التصريح. ألا يصرح بخلاف مقتضاها في الأمور الاختيارية، في الأمور الاختيارية، لأن بعض العادات ليست اختيارية، مثلا عادة المرأة، عادة النساء مثلا ليست اختيارية، إنما تأتيها العادة 3 أيام أو 4 أيام، فليس لها اختيار. لو قالت لا أنا أريد أن تكون عادتي مثلا 7 أيام، هذا ليس باختيارها، إنما هذا الشرط في الأمور الاختيارية التي يمكن للمتعاقدان تركها أو اعتبارها. هو الشرط. طيب، الشرط الرابع هو أن تكون العادة موجودة وقت إنشاء التصرف، أن تكون عادة موجودة وقت إنشاء التصرف. شخص كتب وصية أنه يوصي لزيد بـ1000 ريال. طيب، عاش هذا الرجل 50 سنة، تغيرت العملة مثلا إلى عملة أخرى، ومات هذا الرجل وجئنا إلى هذه الوصية. طيب، هذا الريال ربما كان هنالك قبل هذه الوصية عملة تسمى ريال، ولكنها انقطع التعامل بها، ترك التعامل بها. طيب، بعد الوصية حدثت عملة أخرى ليست هذه العملة. طيب، أي هذه العادات نطبقها؟ نطبق العادة التي كانت موجودة وقت إنشاء التصرف. أما العادة السابقة المنقطعة أو اللاحقة بعد إنشاء التصرف فهذه لا تعتبر، أي لا بد لاعتبار العادة أن تكون موجودة وقت إنشاء التصرف، لا سابقة منقطعة ولا لاحقة أيضا بعد إنشاء التصرف. إذن هذه الشروط الأربعة هي شروط اعتبار حاكمية العادة. نعم، المثال قلنا فيما لو وصى شخص بمبلغ وسمى مبلغا، مثلا سمى مبلغا، هذا المبلغ سماه بعملة، هذه العملة قد يترك التعامل بها، قد يترك التعامل بها، ثم تأتي عملة أخرى لا تحمل نفس الاسم، أو تكون هنالك عملة قبل هذه العملة تحمل نفس الاسم، وتكون كل عملة لها قيمة. العملة الأولى كانت تساوي مثلا دولارين، والعملة التي كانت وقت الوصية تساوي دولار، والعملة اللاحقة قد تساوي 3 دولارات. العملة المنقطعة هذه بالطبع هنا الوصية لا نقول يعني تبطل، وإنما يعني يعتبر قيمة المبلغ، فينظر إلى زمن انقطاع هذا العملة، ويعطى قيمة تساوي قيمة العملة التي أوصى له بها، زمن الوصية، لأن العملة القديمة هذه منقطعة، هذه عادة منقطعة، واللاحقة هذه لم تكن موجودة، فبالطبع هو لم تكن حاضرة في ذهنه وقته، وإنما يرجع إلى العادة التي كانت موجودة. هذا مثال، وإلا قد نعم كذلك أيضا مثلا يعني مثال قد يكون أصرح من هذا، المهر. نعم، المهر فيما لو مثلا كانت العادة أن ما يعطيه أو ما يجهز به الرجل ابنته عارية يرجع إليه، يشتري لها ذهبا، يشتري لها متاعا أو جهازا تتجهز به ثم يرد إليه. طيب، اشترى لها هذا الجهاز وتركه عندها لم يأخذه، بعد ذلك تغيرت العادة إلى أن الجهاز الذي يشتريه الأب تمليك وليس عارية، ثم بعد ذلك تخاصم الزوج ووالد المرأة إلى القاضي. القاضي هنا يعتبر ماذا؟ ينظر إلى العادة وقت التجهيز، هل كانت العادة حينئذ عارية أو تمليك؟ ينظر، كانت عارية فيرد الجهاز إلى الزوج، وإذا كانت تمليكا فكذلك يعني يكون تمليكا وليس له استرداده. وكذلك أيضا ما يدفعه الخاطب مثلا زمن الخطوبة، هل هو من المهر؟ هل هو عارية يرد إليه؟ مثلا هذا كله مما تراعى فيه العادات والأعراف. إذا كان مبلغا مثلا فهو مبلغ، إذا كان ذهب كيف؟
يعني إذا كان مثلا
لا لا، هو هذه مسألة أخرى، مسألة الدين، هذا دين ثابت، والديون قالوا المعتبر فيها هو نقودها إذا كانت لم يبطل التعامل بها، ما دام التعامل بها قائما فإن الأصل أن ترد الديون بمثلها ولا ترد ولا ترعى فيها القيمة. بالطبع هذا هو رأي الجمهور، وهو ما يعني قرره مجمع الفقه الإسلامي، لكن هنالك أقوال أخرى، قول في المذهب المالكي وقول عند كثير من الحنفية أبي يوسف وغيره، قالوا لا، العبرة في الديون بقيمتها بقيمتها، ولكن القول الذي عليه العمل أو الراجح هو أنها الديون تعتبر بمثلها لا بقيمتها. وهي كثيرا الآن ما تحدث، هذه الكوارث التي تحدث في سوريا مثلا، انخفضت قيمة العملة السورية إلى أدنى مستوى، كثير من الناس كان يطالب بمؤخر صداق أو يطالب بدين، ماذا يفعل الآن؟ في العراق نفس الشيء حصل، نفس الشيء في الكويت حصل ثم رجعت، وقد يبطل التعامل حتى بالعملة، إذا بطل لا، إذا كسدت قالوا أيضا يعني صارت قيمتها ضعيفة لا تساوي شيئا، أيضا هنا أيضا لا بد أن يتدخل الشارع لدفع الضرر لدفع الضرر. أيوة أيوة، هنا نفس الشيء، نفس الشيء نقول، هل قيمة، هل باقي لها قيمة معتبرة أو لا، لم تعد لها قيمة أصلا، هي قلق يعني قلت قيمتها الشرائية في السوق، هي كانت تشتري مثلا، كانت تشتري أشياء كثيرة ثم الآن لا تشتري إلا أشياء قليلة، هل هنا نلزمه بقيمة المبلغ أيام هذا أم أننا يعني نلزمه بنفس المبلغ؟ قالوا لا، ما دام التعامل بها جاريا ولم تكسد، يعني لم تصل قيمتها إلى الحد الذي لا تعتبر فيه، فهنا يرد نفس المبلغ، نفس المبلغ وهو 10,000، هذا هو الباقي في ذمتي ولا يرد قيمة المبلغ، هذا القول اللي هو قول الجمهور. العادة أحيانا يعني هنالك العادة وهنالك العرف، هل بينهما فرق أو ليس بينهما فرقا؟ العادة والعرف يقولون ليس بينهما فرق، وإنما يطلقان على شيء واحد، وبعضهم يفرق يقول العادة هي الأفعال والعرف في الأقوال، العرف قولي والعادة فعلية، وبعضهم يقول لا، العادة أعم من العرف، فالعادة قد تطلق على عادة الشخص وقد تطلق على عادة المجموعة، أما العرف فلا يطلق إلا على عادة المجموعة، إذا تعارف الناس أمرا قلنا هذا عرف، وأما إذا كان خاصا بشخص فإنه يسمى عادة ولا يسمى عرفا. كذلك أيضا عادة النساء غالبا تسمى عادة ولا تسمى عرفا. العادة قد تكون قولية وقد تكون فعلية، قد تكون قولا اصطلح الناس على أن يخصصوا لفظ الدابة على ذوات الأربع، وإن كان إطلاقه في الأصل يشمل كل ما يدب على وجه الأرض، وقد تكون فعلية كما جرت عادة الناس بأن الصداقة يكون منه مقدم ومؤخر مثلا أو نحو ذلك من العادات الفعلية بينهم، فالعادة قد تكون قولية وقد تكون فعلية. ثم قال رحمه الله تعالى: وأصلها، أي أصل هذه القاعدة، من الحديث زكنا فما رآه المسلمون، زكنا أي حقق وتيقن منه، في فما رآه المسلمون حسنا، أي ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. هذا الحديث يقولون هذا الحديث قد لا يصلح دليلا لهذه القاعدة، لأن القاعدة تكاد أو بعض العلماء يقول قطعية لا ظنية، وهذا الحديث مختلف في سنده ومختلف في دلالته، مختلف في سنده قالوا لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد مرفوعا في أي كتاب من كتب الحديث، إنما صح موقوفا على عبد الله بن مسعود من كلامه، هذا من ناحية سنده، صح موقوفا أو ثبت سنده، يعني بعضهم حسنه بعضهم صححه وقفه فقط على عبد الله بن مسعود، ولكنه لا يصح مرفوعا. في الدلالة قالوا أيضا سياق الحديث هو في الصحابة، لأن سياق كلام عبد الله بن مسعود هو في شأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لهم مزية دون غيرهم، وليست المسألة يعني ولا يقصد بها عامة المسلمين. إذن الحديث مختلف في سنده ومختلف في دلالته، لكن أدلة القاعدة أكثر أكثر من هذا. منها ما هو من الكتاب؟ قالوا قوله تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين هي ما تعارفوه واعتادوه فيما بينهم مما لا يخالف نصا شرعيا. قالوا قد نستدل بهذه الآية على اعتبار العادة. كذلك أيضا الآيات التي جاءت فيها جاء رد الشارع فيها الحكم إلى العادة والعرف، مثل قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالمعروف أي ما هو معروف عند الناس مما في نفقتهم في النفقة، فمتوسط حال الناس، أي لا تبذير ولا تقتير. فهو الشارع عندما يختلف مثلا المرأة والرجل والقاضي يحكم، فهنا يحكم بما هو متعارف عليه عند الناس، أن يدفعه مثل هذا الرجل لمثل تلك المرأة. فهنا اعتبر الشارع العرف ورد إليه وجعله ضابطا لهذه الأحكام. كذلك أيضا قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. من السنة الحديث المتفق عليه، حديث هند بن عتبة، هند بنت عتبة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو أبا سفيان، وذكرت أنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها إلا ما أخذت من ماله دون علمه، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي ما يكفي عرفا خذيه، وما زاد على ذلك ليس لك أخذه. فجعل ضابط نفقتها هو العرف، ما تعارف عليه الناس، وهذا فيه اعتبار للعادة والعرف وتحكيم لهما فيما ليس فيه ضابط شرعي. كذلك أيضا حديث في البخاري بوب له باب من أجرى أمر الأمصار فيما تعارفوه أو فيما بينهم، وذكر فيه حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم أتى أبا طيبة ليحجمه، فلما حجمه أعطاه صاعا من تمر ولم يشارطه على الأجرة، فجعل أجرته هي الأجرة العامة عند الناس، والأجرة لا بد من تحديدها شرعا، إما بالبيان وإما بالعادة، إما أن يذكرها المتعاقدان كونها كذا وكذا، أو أن تدل عليها عادة الناس وعرفهم أن عادة الحجام يعطى مثلا كذا. فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم لم يشارط الحجام، وإنما أعطاه أجرة التي تعطى لمثله عادة. ولذلك البخاري استنبط من هذا الحديث اعتبار العادة، فقال: من أجرى أمر الأمصار فيما تعارفوه أو تعارفوا عليه بينهم. كذلك أيضا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لما أفسدت ناقة للبراء بن عازب، دخلت في بستان قوم فأفسدت فيه، فقضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وأن على أهل المواشي حفظها بالليل. فهنا أيضا راعى عادة الناس وعرفهم في قضية أن النهار أصلا هو يعني ترعى فيه الدواب والبهائم، ويسهل حفظ البساتين، فجعل حفظها على أهل الأموال، جعل عليهم حفظها نهارا، وجعل على أهل المواشي حفظها بالليل. والعلماء بالطبع كالنووي وابن حجر والعيني وغيرهم استدلوا بهذه الأدلة على اعتبار العادة وعلى مراعاتها. وقد قال العلائي بأن هذه الأدلة تدل دلالة قطعية على اعتبار العادة، فالعادة تحكيم العادة هو أمر قطعي لا ظني، أمر قطعي لا ظني. نتعرض لهذه الأبيات التي أوردها المؤلف في القاعدة. قال: وأصلها من الحديث: زكنا فما رآه المسلمون حسنا، واعتبرت كالعرف، أي العادة والعرف اعتبرا في مسائل كثيرة، سواء في باب العادات وسواء في باب المعاملات، وإن كان اعتبارها في باب المعاملات أكثر من اعتبارها في باب العادات. مسائل كثيرة لم تنحصر لقائل، لأن العادة لا يمكن حصرها بسبب ماذا؟ تجددها. في كل زمان هنالك عادات، حتى قالوا لو تغيرت عادة الناس في مسألة حفظ المواشي، أن أهل البساتين يحفظونها بالليل والمواشي مثلا تحفظ بالنهار أو العكس، لو جرت عادة الناس على عكس ذلك قالوا تعمل هذه العادة وتعتبر، يعتبر بها، لأن الحكم الأول كان مراعاة للعادة، وهذا ما جرى في عهد عثمان رضي الله عنه، فقد أمر بإمساك ضوال الإبل، وكانت العادة قديما أن الإبل لا تحتاج لا تمسك اعتبارا بالعادة. فإذا ما تغيرت العادة فإن العادة تراعى، ولذلك قال: واعتبرت كالعرف في مسائل كثيرة لم تنحصر لقائل. لا يمكن حصر العادة بسبب تجددها حسب الزمان والمكان، فكل مكان له عادات، وكل زمان قد تتغير فيه العادات. في زمان الحيض هذا مراعاة الشارع يعتبر فيه العادة، البلوغ كذلك أيضا نظر فيه إلى العادة، حتى البلوغ يعني يقولون البلاد الحارة قد يبلغ أو تبلغ الفتاة فيها على 9 سنوات، بينما البلاد الباردة قد تبلغ فيها على أقل، فهنا ينظر إلى مسألة العادات في مسألة سن البلوغ، أقل الحيض، مدة النفاس، أيضا نظروا إلى مدة النفاس فقط بسبب التكرار، المرأة تكرر عليها 40 يوم، هذه 60 يوم، اختلفوا، بعضهم قال 60 وبعضهم قال 40 بسبب العادة. الأفعال كذلك أيضا المنافية للصلاة كثرتها وقلتها ينظر فيها إلى العادة، فما كثر عرفا من العمل هذا ينافي الصلاة ويبطلها، وما قل هذا مغتفر ولا يبطلها. كذلك النجاسات المعفو عنها الشارع عفى عما يعصر وعما هو قليل، ما هو حد القلة وما هو حد الكثرة هذا يرجع فيه إلى العرف. ضابط الموالاة في الوضوء أو الغسل عند من يوجبها، ما هو ضابط أن يوالي بين غسل أعضاء؟ قالوا ليس في هذا ضابط إلا العرف، إلا العرف أيضا. وهكذا إذن مسائل اعتبار العادة كثيرة. كذلك أيضا بين القبول والإجاب هل فيه ضابط أو لا؟ قالوا الضابط فيه هو العرف. ثم لها مباحث مهمة تعلقت فهاكها بهمة، أولها فيما به تثبت ذي وأمره مختلف في المأخذ، أي متى نسمي الشيء عادة، متى نسميه؟ قال فتارة بمرة، فأحيانا قد نعتبر حدوث الأمر مرة واحدة عادة، مثلا قالوا في الحيض، الحيض في الاستحاضة، قالوا عندما ينزل الدم الفاسد بالمرأة فيكفي أن نعتبر هذا الدم الفاسد استحاضة بمرة واحدة، فكلما جاء هذا الدم ولو بعد هذه المرة نقول هذه استحاضة، لأن الدم دم علة، فكلما جاء اعتبر استحاضة علة مزمنة، فإذا وقعت فالظاهر دوامها. الدم الذي جاء بعد الطهر بعد مضي أقل من 15 يوما وهي أكثر الحيض نقول هذا استحاضة. طيب جاء اليوم منقطع ثم جاء اليوم الثاني، هل الدم الثاني هذا يعني عادة يعني تابع استحاضة؟ نقول هذا استحاضة، لأن الظاهر أنه استحاضة استمرارها لأنها علة مزمنة، فيكفي مرة واحدة، لا يلزم أن يأتي المرأة مرات عديدة حتى نقول استحاضة وهذا دم حيض، لا، إنما إذا جاءها ولو مرة واحدة فعندما يأتيها ينقطع يأتيها مرة ثانية فإننا نقول نثبت نفس الحكم الأول ونعتبرها عادة ولو بمرة واحدة. كذلك أيضا قال في العيوب حدوث العيب لا يحتاج إلى تكرر، لأن العيب الناس يعرفون أنه هذا عيب، فإذا حدث هذا يعني العيب في مكان آخر فمباشرة ولو مرة واحدة فإننا نحكم بكونه عيبا مؤثرا مثلا، ولا نحتاج إلى تكرره مرات عديدة. شخص مثلا يعني سيارته يعني ترتفع حرارتها ولو مرة واحدة، مثلا ارتفعت حرارتها مرة واحدة، طيب هل نقول الآن نثبت أنه هذا عيب بها أو ليس عيبا بها؟ لا، عندما يريد بيعها فلا بد أن يقول السيارة ارتفعت حرارتها، هذه عادة فيها ولو لم تتكرر، لكن بمرة واحدة ثبت هذا العيب فيها فلا بد من بيانه. فتارة بمرة جزما وفي عيب مبيع واستحاضة قفي، وتارة يشترط التكرر أي مرتين أو ثلاثا يصدر كقائف وما به التصيد والاعتبار بالثلاث أعمد. أحيانا لا تكفي المرة ولا المرتين وإنما تعتبر الثلاث، قال في مثل القائف، القائف هو الشخص الذي يعتبر القاضي حكمه في إثبات الشبه والمماثلة بين الشخصين، يعني عندما يقول أنه فلان والله بينه شبه بفلان فنثبت الأبوة مثلاً أو نثبت النسب بسبب القيافة. متى نحكم للشخص بكونه قائفاً؟ قالوا إذا تكرر منه الإصابة في مرات ثلاث أو أكثر، أما لو مرة مرتين لا نحكم بصحة قيافته. وكذلك الخارص أيضاً الذي يخرص التمر مثلاً أو يخرص الصبرة مثلاً، يحدد يقول هذه 60 كيلو أو يقول هذه 60